كتاب القضاء.
يجب على الإمام نصب قاض لكل إقليم واختيار الأفضل علما وورعا، ويأمره بتقوى الله وتحري العدل، وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه لربه، والنظر في مال غيره رشيد لا وصي له، والحجر على سفيه ومفلس، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها وغير ذلك. ويجوز أن يولى عموم النظر في عموم العمل، وخاصا في أحدهما أو فيهما. وشرط في قاض عشر: كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب، وعليه العدل بين الخصوم في لفظه ولحظه ومجلسه ودخول عليه، وحرم قضاؤه حال شدة غضب أو جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج، وحرم قبول رشوة وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته، ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له.
كان الانتقال إلى هذا الكتاب، وهو لعله يعد آخر كتاب من كتب الفقه، وهو ما يتعلق بالقضاء والدعاوى والبينات، ولا شك أنه باب عظيم جدا، وإن كانت الحاجة إليه أشبه بالخاصة، لأن هذا لا يحتاج إليه الناس عامة، وإنما يحتاجه من يتولى القضاء ويمارس القضاء والحكم بين الناس والفصل في المنازعات والخصومات. ولا شك أنه باب عظيم، ولذلك أفرده العلماء كما أفردوا الفرائض بمصنفات مستقلة به، أفردوا ما يتعلق بالقضاء وآداب القاضي ونحو من ذلك بمصنفات، لأنه ينبغي إيضاحها وبيانها، وما ينبغي للقاضي من اتخاذ بعض الآداب والإجراءات في سماع البينات والدعاوى ونحو من ذلك. ولا شك أنه كما قلت من أهم الأبواب، لأن فيه الفصل بين الخصومات وحل هذا ما يكون بين المسلمين من منازعات، وهو لا شك أنه شأن عظيم، وهو من التي يحتاجها ويحتاجها كل مجتمع، لأنه في الغالب لا تخلو المجتمعات من هذه المنازعات والخصومات، فكيف تعرف الحقوق وكيف تؤدى الواجبات وكيف يفصل بين الخصومات لا يكون إلا من خلال ذلك. لا شك أن هذه مجرد إشارات، وهو كما قلت أفرد بمصنفات مستقلة به تتعلق بأحكام القضاء أو بأداب القضاء ونحو من ذلك. فهنا قال ماذا يجب على الإمام، والمراد بالإمام هنا الإمام العام أو ولي الأمر الأعظم، وهو ما يسمى بالخليفة أو أمير المؤمنين أو ما يسمى الآن ملكا رئيسا نحو من ذلك، الذي له الولاية العامة، فتكون إليه مصادر الولايات العامة كلها، وهنا بعد ذلك يوزع هذه الولايات وما يعرف بعد ذلك بنوابه، هذا نائبه في هذا وهذا نائبه في كذا، إذن هذه ولايات أصلها للإمام العام الأكبر أو الأعظم. فهذا يلزم هذا الإمام ماذا؟ نصب قاض لكل إقليم، بمعنى أن يجعل في كل إقليم قاض يتولى النظر في الخصومات والفصل بين الناس في المنازعات، لأنه لا تخلو هذا الاجتماع بين الناس من حصول ذلك، ومع هذه المخاصمات أيضا هناك بعض الأمور التي يتولاها ماذا القاضي ويقوم بشؤونها كما ستأتي الإشارة إليها، وهي متعددة لا يخلو في الغالب منها مجتمع من المجتمعات. قال ينبغي له مع هذا التنصيب، وأن يجعل في كل إقليم في كل بلد قاضي يتولى هذا الأمر، أن يكون ماذا اختياره لهذا القاضي على أحسن اختيار، فقال اختيار الأفضل من جهة العلم والورع، بمعنى أن يكون عالما عارفا بالأحكام عارفا بالمنازعات عارفا بالفصل بين الخصومات، أن هذا من أهم ما ينبغي أن يكون هذا القاضي عالما منه، لأنه إن حكم عن جهل فإنه لعله ماذا لم يعطي الحق أصحاب الحقوق حقوقهم، فهنا لابد أن يكون القاضي عالما بهذه الأحكام الشرعية، ما يجب للمتخاصمين كيف يفصل بين المنازعات ونحو من ذلك، فلابد أن يكون حتى يكون قضاؤه عن علم، وأيضا أن يكون ورعا بمعنى متجنبا للشبهات حتى لا يقع، الإنسان لا يكون متساهل يكون فيه ضعف في دينه، بل لابد أن يصاحبه ماذا الورع، وهو اجتناب الأشياء التي فيها شبهة، ليكون ذلك دليل ديانته وتقواه وورعه فإذا كان ورعا دينا تقيا لا شك أنه سيكون بعد ذلك في قضائه ماذا حريصا على إيصال الحقوق لأصحابها. قال مع ذلك يوصيه ويأمره بتقوى الله وتحري العدل، بمعنى أنه يشير إليه ذلك ويزيده تأكيدا في وصيته على هذا الأمر، وهو أن يكون مراعيا لله مراقبا له في أحكامه، لأن القاضي ماذا أحكامه ملزمة، وهو بخلاف المفتي، المفتي فقط مبين للأحكام يبين هذا الحكم ويوضحه، المستفتي يأخذ به وقد لا يأخذ به، لكن القاضي فهو مع إفتائه وبيانه لهذا الحكم يلزم به فيحكم به في طلاق وفراق ونحو من ذلك، وفي أقاع الحقوق ونحوها، في الإشراف على الأموال العامة وأموال القصر ونحو من ذلك، فلا بد أن يكون ماذا على تقوى من الله سبحانه وتعالى ومتحريا أيضا للعدل في هذه الخصومات والمنازعات بين الناس. قال وتفيد ولاية حكم عامة، أي هذا الحكم إذا أسند له الحكم العام لهذا الإقليم القاضي ماذا فصل الخصومات، معنى إذا كانت هناك خصومات منازعات أو نحو من ذلك سواء في أموال أو كانت كما يقال في قصاص وشجار ونحو من ذلك أو بين زوجين، إذن هذه المنازعات على اختلافها في الأموال ونحوها أو في الأراضي ونحوها أو في الدماء والجراحات أو بين الأزواج الزوج وزوجه، فهنا من يفصل بين هذه الخصومات يفصل بينها القاضي. فذلك وأخذ الحق، يأخذ الحق من ماذا من صاحبه أو من المستولي عليه ومن الظالم له، فيأخذ حقوق الإنسان ويردها ويدفعها إلى ربها، إذن له هذه الولاية. وقد مر معنا أن القاضي ماذا يبيع على المفلس وعلى نحوه، إذا يمره بالبيع إلا إذا يكون ذلك باع عنه، إذن يقوم منه ماذا هذه السلطة على أموال الناس، فيبيع لهم أموالهم وعليه أموالهم ثم يقبضها حتى يعطيها بعد ذلك لمستحقيها وهم الغرماء في مال المفلس ونحوه. والنظر كذلك في مال غير الرشيد الذي لا وصي له، إذا كان الإنسان وهذا إذا كان مثلا مات إنسان وخلف قصر، وهؤلاء القصر لهم أموال، فهذا غير الرشيد، هل يترك له ماله أو يأخذ قرابته ونحو من ذلك يعبثون بماله، فهو ماذا يكون له النظر في ماذا في مال غير الرشيد من مجنون وسفيه وصغير ونحو من ذلك، هو الذي يحجر عليه ويمنع ذلك إذا كان ليس له وصي، إذا كان الصغير والسفيه ليس له وصي بمعنى الأب، وهذا مضى معنا الإشارة إليه، إذا كان الأب هو الأب الذي يلي ذلك فإنه يوصي الوصي على فلان من أبنائه، على فلان المعتوه من أبنائه فلان، فهذا الذي يتولى ذلك، إن لم يكن ذلك فهنا يكون ماذا الحاكم هو الذي يلي هذا الأمر ويجعل هذا المال تحت يده، يجعل هناك من يلي هذه الأمور تحت نظره، إذن وله هذا الإشراف العام فيما يتعلق بأموال القصر أو غير الرشيد من الناس. قال والحجر على سفيه ومفلس، بمعنى إنسان ظهر منه السفه كما مر معنا، قد يكون كبيرا يكون عاقلا، فرقنا بين السفه في الدين والسفه في المال، لكن إنسان سفيه في ماله لا يحسن البيع والشراء ونحو من ذلك، فهنا تقدم له أبناؤه ونحو من ذلك وقالوا هذا فلان ما يحسن البيع والشراء، يشتري الرخيص بسعر غال أو يبيع الشيء الحسن الغالي بسعر رخيص، فيطلبون من القاضي ماذا الحجر عليه. أو كذلك المفلس يأتي غرماه، وقد هذا مضى معنا، يأتي الغرماء ويقول لنا حقوق على فلان وأمواله الآن لا تسع ديوننا، إذن فاحجر عليه، إذن فيحجر ماذا الحاكم عليه، بمعنى يصبح بعد ذلك كل تصرف له على ماله تصرف غير نافذ حتى ولو بالإقرار، وهذا قد مضت الإشارة إليه، إذن له هذه السلطة، يعني لا شك أنها سلطة قوية أن يصبح الإنسان لا يستطيع أن يتصرف في ماله، ولا شك أن هذا مما أعطاه الشرع محافظة للحقوق أي حقوق الآخرين. قال وتنفيذ الوصايا، فإذا وصى إنسان بوصية فقد مضت الإشارة إليه كذلك، أوصى بإنسان لكن لم يكن لهذه الوصية ما أحالها إلى أحد، فهنا الحاكم يتولى ذلك سواء بنفسه أو بنوابه، فمعنى ذلك أن الحاكم وهو القاضي هنا يتولى هذا إنفاذ الوصايا، معنى أوصى بثلث ماله بخمس ماله بأن يقول لي كذا وكذا وكذا، لم يعين ماذا؟ الوصية على هذا المال، من الذي يتولى فيه؟ فهنا القاضي يتولى هذا الأمر. قال: وتزويج من لا ولي لها، بمعنى امرأة ليس لها ولي، من يزوجها؟ الذي مر معنا الأولياء في النكاح، ليس لها أب وليس لها أحد، بمعنى أقرباؤها أو أبوها الذي كان موجودا توفي، أخوها كان موجودا فتوفي، ليس لها أحد، ليس لها قريب، من يتولى ذلك؟ يتولاه القاضي. بل لعله مرت الإشارة إليه أنه إذا عضل ماذا؟ القريب، كان أبوها حتى وهو كان أبا كان يعضلها أي يمنعها من الكفء لحاجة في نفسه، إما لماله أو لتخدمه، فهنا لها أو لغيرها من قرابتها أن يرفع أمرها إلى القاضي فيقول هذه فلانة وهي في حاجة إلى زواج، وأبوها فضلا عن غيره من أخ أو عم أو نحو من ذلك من أوليائه يعضلونها في ذلك، فهنا القاضي يستدعيه ويأمره بتزويجها، إن أبى زوج، أو طبعا نقلها، ينبغي ابتداء كما مر معنا ينبغي نقل ذلك إلى من هو أبعد منه، لكن إن لم يكن ولي إلا هذا الأب، هذا الأخ، هذا العم الذي هو وليها، ماذا؟ زوجها القاضي في هذه الحال. إذن له هذه الولايات وهي سلطة ليست بالقليلة. قال: وغير ذلك، أي مما يتعلق بهذه الأمور والنظر في هذه المصالح. قال: ويجوز، أي لولي الأمر العام، أن يولي القاضي ماذا؟ عموم النظر في عموم العمل، عموم النظر بمعنى في جميع الأحكام، هذه الأحكام التي مرت معنا كلها يتولاها هذا القاضي في عموم العمل، أي في جميع هذا الإقليم أو في جميع هذه الدولة، بمعنى التي مر معنا التزويج وفصل الخصومات ونحو من ذلك، هذه الأمور كلها قال هذا عموم، ماذا؟ عموم النظر، يعني ينظر في هذه القضايا كلها في عموم العمل، أي في عموم البلاد، فله النظر في ذلك أو في عموم هذا الإقليم. قال: وخاصا في أحدهما أو فيهما، بمعنى يكون له النظر ماذا؟ إذا كان في أحدهما أي في العمل. قال: فقط ينظر في ماذا؟ في تزويج من لا ولي له، إذن أصبح نظره في هذا. ولذلك الآن في بعض المحاكم في بعض البلاد تختص بما يتعلق بأمور الأسرة، بمعنى ينظر فقط ما يتعلق بين الزوجين، إما فيما يتعلق بعقد النكاح أو فيما يتعلق بما يحصل من شجار بين الزوجين من خصومات أو فيما يتعلق بالطلاق ونحو من ذلك، إذن هذا ماذا؟ خصوص العمل، خصوص النظر، لا ينظر إلا في هذه القضايا. والآن تقريبا مثلا هنا أو في غيرها في كثير من الدول في الغالب أن يكون خصوص النظر، بمعنى قد يكون نظر القاضي فقط في الجنايات، ويسمى الآن بالنسبة عندنا الأحكام الجزئية التي تتعلق بالعقوبات، وهناك محكمة عامة القاضي ينظر لا في شيء آخر، إذن هذا ما يسمى بخصوص العمل، يعني يجعل له خصوص من القضايا ينظر فيها لا ينظر في غيرها، فإذا جاءت هذه القضية لا يقول أنا قاضي فأنظر فيها، لأن ولي الأمر العام لم يجعل له النظر إلا في هذا، فإذا جعل له مثلا النظر في قضايا المخدرات فقط إذن لا ينظر بعد ذلك في حدود السرقة، أو نظر جعل نظره في الشجار إذن لا ينظر في غيره، نظر كان جعل نظره في الحقوق المالية، أو الآن لعله أيضا تجعل ما يسمى بقضاء أو قاضي لأحكام المرور، إذن ما يتعلق بمخالفات السير وما يتعلق بالسير ونحوه النظر خاصا به، إذن هذا خصوص العمل. أيضا فيما يتعلق بخصوص ماذا؟ هذا بخصوص النظر، خصوص العمل بمعنى في هذه المنطقة، وهذا الآن الذي جرى، بمعنى أن القاضي مثلا في هذه المدينة لا ينظر القضايا التي تكون في المدينة الأخرى، لا يقول بأن إذا انتقلت انتقل بولايتي، بمعنى يخص له النظر في ماذا؟ في جزء من المكان، إذا يصح هذا عاما ويصح كذلك خاصا سواء في أحدهما أو في كليهما. بعد ذلك أراد أن يبين الشروط التي ينبغي توافرها في القاضي، قال: وشرط في قاض عشر، أي من الصفات، فلا بد من هذه الصفات في القاضي. قال: أحدها أو أولها كونه بالغا، ومعنى ذلك أن غير البالغ وهو الصبي لا يجوز أن يولى هذا القضاء. ثانيا أن يكون عاقلا، بمعنى أن المجنون والمعتوه لا يلي قضاء، وهذه كما يقال لا تحتاج إلى وقفة، الشرط الثالث أن يكون ذكرا، ومعنى ذلك أن المرأة لا يجوز لها ماذا؟ أن تلي هذا الأمر وهو القضاء، لأن هذا القضاء يستدعي في الغالب ماذا؟ أن يكون الإنسان هذا مخالطا للناس في محافلهم في اجتماعاتهم، ولابد أن يكون أيضا بعيد النظر، وأن يكون كثيرا يعني متعقلا مترويا ينظر في الأمور ببصر ثاقب، وهذه في الغالب ماذا؟ أن تكون المرأة، وإن لم يكن جميع النساء، لكن جنس النساء لا شك أنه دون ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن النساء ناقصات عقل ودين، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فالمرأة من حيث جنسها أو من حيث جنسها فإنها تعد ناقصة، بمعنى نظر الرجل أبعد من نظر المرأة، ونظر الرجل أروى من نظر المرأة، أي من حيث ماذا؟ من حيث الأصل والجنس. وأن يكون بعض الرجال قد يكون ماذا سيئا في هذا، والمرأة قد تكون أفضل منه في هذا، فليس المقارنة بأحد الناس، وإنما المقارنة من حيث الجملة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى في الشهادات لم يقبل 100 امرأة، يعني لو لم يشهد في هذه القضية إلا 100 امرأة ما قبلت، ويكفي في ذلك ماذا؟ رجلان. إذن هذه أحكام شرعية فلا بد من مراعاتها، ولذلك لا شك أن المرأة من حيث هي ناقصة عقل ودين، فمن هنا لا ينبغي لها أن تلي هذا الأمر الذي ينبغي أن يكون فيه بعد نظر وترو وتعقل ورؤية لعواقب الأمور. الأمر الرابع من هذه الشروط أن يكون حرا لا أن يكون رقيقا، لأن الرقيق مملوك وهو في تصرف سيده، فهذا لا يكون له ذلك لأنه ليس هو يملك نفسه ووقته. الخامس من ذلك أن يكون مسلما، مع أنه لا يجوز أن يلي هذا الأمر غير مسلم، لأن هذا متهم في دينه، فهذا لا بد أن يكون مسلما، لأن الإسلام في أصله أولا يعلو ولا يعلى عليه، وهذه نوع من الولاية، فلا يولى هذا الأمر على المسلمين، بمعنى أنه لا يلي في بلاد المسلمين قاض ليس بمسلم، لأن هذا نوع من الولاية التي سبقت الإشارة إليها، يلي حتى في الناس يزوج ويلي الأموال ويفصل الخصومات، فهذا لا بد أن يكون مسلما فلا يصح من غير مسلم. بل لا بد أن يكون هذا المسلم، وهو الشرط السادس، أن يكون عدلا أي لا فاسقا، لأنه إن لم يكن عدلا وكان فاسقا كان ذلك مقتضى لماذا؟ لظلمه وجوره وعدم تورعه. سابعا أن يكون سميعا، لأنه ماذا؟ يحتاج إلى أن يسمع الدعاوى، يسمع المتخاصمين ماذا يقولان، إن كان أطرش لا يسمع هذا كيف يسمع القضايا وكيف يفهمها وكيف سينظر إليها. وأن يكون أيضا بصيرا، لأن هذا للبصر يكون ماذا؟ يكون له نظر، يعني يكون قد أحيانا بفراسته يرى الخصوم ويرى ما يكون أحيانا من تغامز، ويكون من أحيانا إملاء لمن أراد في القضية أن يشهد الشهود لعله يحصل منه نوع من التلقين. إذا هنا لابد أن يكون ماذا؟ بصيرا كذلك، حتى يكون نظره في هذا الأمر وما يحصل بين الخصوم من أمور في مجلسه يكون على ترو فيه وعلى بعد نظر فيه وعلى تأمل فيه ليرى حقيقة الأمر. أن يكون متكلما، معنى يستطيع الكلام، لأنه ماذا؟ سيبين حكمه وأيضا سؤاله ونحو من ذلك، فلا بد أن تكون هذه الصفات متوفرة فيه. عاشرها قال أن يكون مجتهدا ولو في مذهب، معنى أن يكون فقيها، وهذا الذي قلناه سابقا بأنه من الفقه من أحكامه أن يكون فصل الخصومات، هنا لا بد أن يعرف ماذا الحلال من الحرام، ما هي حقوق الزوجين، لأنه كيف سيكون هذا الحق لفلان أو غير فلان وهو ليس له هذا الاجتهاد والنظر، فلا بد أن يكون مجتهدا خاصة ولو على مذهب واحد من تلك المذاهب الفقهية. لما ذكر هذه الصفات ذكر شيئا من الآداب، قال وحرم قضاؤه أي يحرم أن يقضي وهو في حال شدة غضب أو جوع أو عطش أو قبل ذلك. قال وعليه أي يلزمه عليه العدل في الخصوم، أي مما يلزم القاضي، وهي أيضا من آدابه ماذا؟ العدل بين الخصوم، لأن هؤلاء الخصوم المتخاصمين لابد أن يكون عنده متساويين، لا يقدم أحدهما على آخر أحد فيعدل بينهما. هذا العدل يكون ماذا؟ في لفظه، بمعنى في كلامه، في ألفاظه التي يصدرها لهما، لا أن يقول لهذا يعني كما يقال بكلام لطيف لين ويرحب به، وهذا يأتي به بألفاظ نابية أو بحدة ونحو من ذلك، فلا بد أن يكون كلامه للمتخاصمين على حد سواء، فهذا مما يقتضيه العدل والمساواة. وكذلك ماذا في لحظه، لا يكون نظره مصوبا إلى إنسان فقط مهتما به، بل يكون نظره إلى هذا وإلى هذا متوزعا على السواء. قال وفي مجلسه، بمعنى لا يصدر هذا الإنسان يجعل له المقدمة وهذا يجعله في مؤخرة أو يقربه وهذا يبعده، ولذلك يعني يؤثر حتى عن السلف رضوان الله عليهم في هذا الباب، قد يكون أحد المتخاصمين هو الإمام الأعظم أو الخليفة، فهنا يجلسه مع خصمه على حد سواء لا يميزه، فإذا انتهى مجلس الحكم وحكم لأحدهما عند ذلك قام لهذا الخليفة بما يستوجبه من الاحترام، لكن في حال كونه خصما فينبغي أن يلحظه في هذا الأمر، وأنه يكون كخصبه في مجلسه، أن يلاحظ أن يراعى في ذلك ماذا، أن يكون على حد سواء لا يقدم أحدهما ولا يدني أحدهما عن الآخر. قال ودخول عليه، بمعنى أن يكون دخولهما عليه في مجلس الحكم مرة واحدة، لا أن يدخل إنسان عليه ولعله يحادثه أو يجعله في مختصر يتحدث هو إياه، لا، وإنما حتى لا يكون بينهما كلام خاص، وإنما يكون ماذا الدخول في مجلس الحكم دخولهما سواء لا ينفرد بأحدهما دون الآخر، بمعنى يأتي الإنسان ولعله يلقينه أو يشير إليه بحجته ونحو من ذلك، لا يكون ذلك لا يسمع له فيما يتعلق بالدعوة إلا مع خصمه، وهذا حتى ولو كانت ماذا في خارج ذلك، بمعنى لا يسمح للمتخاصمين بأن يأتوه إلى داره ويحدثه في خصومتهم، يعني إن كان له علاقة وله زيارة له يحادثه، لكن إذا أراد أن يفتح مجالا في الحديث في تلك الخصومة التي عنده فهنا ينبغي إلا يجعل له بابا أن يسمع منه فيما يتعلق بالخصومة، إذا لا يتكلم أحد الخصمين إلا بحضور خصمه حتى يكون ماذا مساويا لهما عدا بينهما في هذا المجلس. أيضا مما يتعلق بهذا الآداب للقاضي، قال حرم قضاؤه في هذه الحالات التي تشوش عليه ماذا فكره وترويه في إصدار حكمه، قال في حال شدة غضب أو جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج ومثل ذلك، بمعنى المراد هذه الأشياء التي ماذا يكون فيها غالبا تشويش الفكر، لأن القضاء هو ماذا، ولا بد أن يكون إنسان متروٍ، يعني سمع هذا وسمع هذا ولحظ الكلام، لأنه لا بد أن يكون ماذا في حال عدم تشويش للفكر، ألا يكون هناك شيء مزعجه، لأنه إذا أزعج لا شك أن هذا ماذا سيكون له أثر في السماع المناسب ويكون للتفكر في هذه القضية، لكن لا شك أن الآن لعل الأمور ليست للقضاة على ما يريدون، وهنا ينبغي أن يلحظ يعني ما يعطى للقضاة ليس أجرا، كما قلنا لطالب العلم وللفقيه ونحو من ذلك، ما يعطى من مال لا يكون أجرا لأن هذه قربات فلا تبذل بالمؤاجرة، إنما يكون حبسه واحتباسه يكون له رزقا، بمعنى بدل أن يكون يذهب ويترزق بالبيع والتجارة ونحو من ذلك فيكون ولي الأمر يقول له لا تنشغل بهذه الأمور ونحن نرزقك من بيت المال، فهنا إذا كان القاضي في هذه الأمور والهموم ونحو من ذلك من المقدرات ينبغي له ماذا ألا يقضي في هذه الحال، لأن هذه تقتضي تشويش الفكر وعدم التروي في سماع هذه الدعوة والحكم فيها. هنا لعله لا يتيسر للقضاة ذلك وهم مطالبون بأداء دوام الرسم والناس لا تتركهم مع هذا الأمر، لكن ينبغي له في مثل هذا الأمر لو كان متكدرا ألا يحكم في مجلسه هذا، بمعنى إذا جاءت هذه القضية وكان المقتضى الآن ما يسمى بالجماعات الدوامات الرسمية أن يستمع، جلس واستمع، لكن إذا كان مشوش البال مشوش الخاطر لهذه الهموم ونحوها فهنا لا يصدر حكمه، لا يلزم ذلك، ولا شك أنه ليس هناك ما يلزم القاضي بأنه لا بد أن يفصل في القضية في هذه الجلسة، وإنما لعله يستمع ثم يؤجل النظر فيها إلى جلسة أخرى حتى لا يكون حكمه إلا بعد تروي وتفكر وعدم تشويش للفكر حتى يكون حكمه يعني أقرب إلى الصواب والسداد. أيضا من هذه الآداب التي ينبغي أن تكون للقاضي ومراعاة عند القاضي قال ماذا؟ حرم قبول رشوة وهدية. هنا هذه الراء كما يقولون أو يقول أهل اللغة مثلثة الراء. هذا المصطلح في كتب أهل اللغة إذا قيل مثلثة الراء بمعنى أن الحركات الثلاثة تصح فيها، بمعنى أن يقول رشوة وماذا ورشوة ورشوة، فهذا أحيانا بس يقال فائدة لغوية في كتب المعاجم إذا قيل مثلث فالمراد ماذا بأن الحركات الثلاث ترد عليه، فهنا مثلث الراء قد يكون مثلثا في شيء آخر، فالمراد بالمثلث إذا أطلق بمعنى الحركات الثلاث فتحة وضمة وكسرة. هنا الرشوة التي تدفع أي في مقابل ماذا؟ تغيير الحكم، معنى إنسان له قضية فهنا أراد أن يدفع للقاضي ماذا؟ مالا، هذه هي الرشوة حتى يحكم عليه ماذا؟ إذا كان الحكم عليه فكان جعله له، إذا كان الحكم بشيء حكم بزيارة له أو نحو من ذلك، فما يدفع للقاضي حتى يكون تغيير الحكم هذا ما يسمى بالرشوة. قال ماذا؟ وهدية، بمعنى إذا كان البذل في القضية نفسها كانت رشوة، إذا لم يكن ذلك يعني ليس لي عند القاضي الآن قضية فسأهديه هدية، ماذا؟ أيضا ينبغي للقاضي ألا يأخذ ماذا؟ هذه الهدية، ولذلك حرم عليه قبول الرشوة التي تكون من أحد المتخاصمين وكذلك الهدية من غيرهما، لكن من غير من كان يهاديه قبل ولايته، بمعنى إنسان لم يعرفه إلا وهو في منصب القضاء فهنا لا يقبل منه أي هدية، لأنه إن لم تكن لك الآن قضية وتكون لك رشوة لكن هذه الهدية ماذا تؤدي فيها كما مرت معنا سابقا تزرع هذه المودة، إذن أنا أعطيك هدية وهذه الهدية في الواقع ما جعلتها لك، أي لم تكن صديقا سابقا أو قريبا سابقا وبيني وبينك هذه المودة من سابق وكان بيني وبينك هذه المواداة من سابق، وإنما لأنك في هذا المنصب وفيك الفصل بين الخصومات والحكم ونحو من ذلك فهنا أصبح أهاديك حتى تكون هذه المودة، حتى بعد ذلك إذا ما جاءت قضية أردتها منك عند ذلك ماذا؟ افتى وملت إلي. إذن ينبغي للقاضي، وهذا من ما ينبغي له من زيارة الورع الذي قلنا فيه سابقا، أنه يمنع ماذا؟ حتى الهدايا التي هي ليست في مقابل الآن حكما معروضا بين يديه. لما ذكر ذلك ذكر هنا بأن القاضي لا ينفذ حكمه في أحوال، قال ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له، إذن لا ينفذ حكم القاضي في هؤلاء وهو على عدوه، معنى إذا كان بينه وبين إنسان معادات، وقيل بأن العدو هو من ماذا يسرك مساءته وتسوءك مسرته، فإذا كانت بينه وبين إنسان عداوة لأمر من الأمور ما جار في أرض ونحوها حصل منه اعتداء أو كانت بينه عداوة سابقة، إذن هذا العدو لا ينفذ حكم، بمعنى أن الخصم إذا كانت بينه وبين القاضي عداوة يقول أنا لا أريد هذا القاضي، بيني وبينه عداوة انقلوني إلى قاض آخر، إذن فهنا حكم القاضي على عدوه لا يكون نافذا، ولا كذلك لنفسه إذا كان هو أحد الطرفين في قضية في المنازعة في دار فيما شابه ذلك لا ينفذ حكمه في نفسه، لأنه في الغالب أن يحكم وأن يميل إلى نفسه، ولا أيضا لمن لا تقبل شهادته له وهم عمودي نسبه، بمعنى أحد أطراف الخصومات ابنه أو أبوه، هذا لا تقبل شهادته لأبيه ولا شهادته لماذا؟ لابنه، ولا أيضا إذا كانت زوجه أنا القاضي ثم كانت زوجته مثلا إحدى أطراف القضية هذا لا يجوز ولا تقبل شهادته لها، إذا لا تقبل حكمه لها، فإذا كان هؤلاء لا تقبل الشهادة لهم فالحكم من باب أولى، لأن هذه مجرد بينة ليست هي حكما ومع ذلك لا تقبل لهؤلاء، فما هو أعلى من ذلك وهو الحكم لهؤلاء فإنه لا يقبل في مثل هذه الحال.
باب الدعاوى والبينات.
المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف وتحرير الدعوى وعلم بمدعى به. وإذا ادعى عينا فإن أقر الخصم حكم عليه، وإن أنكر ولا بينة فقوله بيمينه فإنك لحكم عليه. وإن حلف المدعى عليه ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. وإن أقام كل واحد ببينة قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. وشرط في البينة العدالة ظاهرا وباطنا وللحاكم العمل بها، فإن شك فيها فلا بد من تزكية ويحرم كتمان الشهادة.
أخذ في تفصيل ما يتعلق بالقضاء وهنا في الدعاوى والبينات، بمعنى الدعوة التي يدفعها الإنسان ماذا يشترط فيها، وفي هذه البينة التي سيقدمها المدعي ما الذي يشترط فيها، فكان الحديث عن ذلك. ولا شك أن تحديد المدعي والمدعى عليه هذه من المهم من الأهمية بمكان، لأنه يترتب عليها بعد ذلك أحكام، فلا بد أن يعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، لأنه إذا عرف المدعي وعرف المدعى عليه سيطالب بشيء. فهنا بين من هو المدعي بلفظ مختصر، قال من إذا سكت ترك، إذا سكت وما تكلم تركناه، يعني لا نقول إنسان تعال طالب بدعواك. والمدعى عليه هو عكسه، من إذا سكت لم يترك، بمعنى أن المدعي هو الذي يأتي ويطالب، بمعنى فلان أخذ قلمي، أخذ قطعة أرضي، أخذ سيارتي، أخذ ما شابه ذلك، اقترض ولم يوفي، اشترى ولم يسدد، فأنا المدعي، لو لم أطالب بالحق ما جاءني أحد وأخرجني من بيتي لأطالب، وهذا هو من إذا سكت أو سكت ترك. لكن ذاك المدعى عليه لو سكت ما تركناه، جئنا به، فلان يدعي عليك بكذا، اشتريت ولم توفي، اقترضت ولم تسدد، اغتصبت أرضه ونحو من ذلك. إذن هذه خلاصة حتى يعرف المدعى والمدعى عليه، وعلى ذلك ماذا سيطالب المدعي أو المدعى عليه. قال وكون أو شرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف، بمعنى أن هذه تصرفات، فلا بد أن يكون المدعي والمدعى عليه كل منهما جائز التصرف. والمراد بجائز التصرف ماذا؟ أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. وهنا إذا كان مثلا المدعي أو المدعى عليه لم يكن كذلك، فمر معنا أن يكون ماذا؟ وليه أو وصيه أو نحو من ذلك، فهذا يكون ماذا؟ مقامه. بمعنى إذا كان أحدهما ليس بجائز التصرف فلا بد أن يكون ماذا؟ هو من؟ الوصي أو الولي عليه، فيكون كذلك. قال وأمر مهم تحرير الدعوى، والمراد بتحرير الدعوى بمعنى هذا الذي جاء يدعي على فلان، كما يقال ماذا تريد. بعض الناس يأخذ كما يقال في قصة طويلة، خاصة إذا كانت خصومة، ففلان فعل وفلان أتى وفي اليوم الفلاني حصر وفي اليوم طيب خلاصة ذلك ما الذي تريده، هذا هو المراد بتحرير الدعوى، بمعنى زوجة تشتكي من زوجها وفلان يفعل كذا ويسهر ويخرج ويأتي ولا يفعل طيب ما نهاية ذلك، ما الذي تريدين، ما الذي تريده، هذا هو تحرير الدعوى، بمعنى ما الذي تريد، هل تريد جلدا، هل تريد ضربا، هل تريد أنه أخذ مالك ولم يرده، أنه شيئا استوجبته عليك ولم يأتي به، فلا بد أن تكون الدعوى محررة. والمراد ماذا؟ هو تحديد الشيء الذي تريده، بمعنى ما الذي أخذ منك، ما الذي تطلبه. إذن هذا مهم للقاضي حتى تكون الأمر على علم. قال وعلم بمدعى به، ما الذي تدعي به، لا بد أن يكون واضحا بينا، لأنه لا يمكن أن تدعي على شيء ليس بواضح، يعني كانت بيني وبين فلان معاملات وأخذ وبيع وشراء ونهاية ذلك ما هو، ما الذي تدعيه. إذن لا بد أن يكون ذلك واضحا حتى يكون الشيء الذي تطلبه بينا، إما أن يحكم لك به أو لا يحكم. هنا بعد ذلك أخذ في بيان شيء من الإجراء لو حصلت هذه المداعاة كيف يكون، وقس بعد ذلك على ذلك. قال وإن ادعى عينا، هذا الجهاز لي الآن، أين صاحبه، فقلت هذا الجهاز الآن أدعيه، قلت هذا جهازي، قال فلان يقر نعم هذا جهاز فلان، أنا استعرته منه لمدة شهر، يصبح ماذا؟ القاضي يحكم عليه، لأن الإقرار من المدعى عليه كما يقال الإقرار سيد الأحكام، لأن هي أقوى البينات، لأن الأصل الإنسان لا يقر، الإنسان العاقل لا يقر على نفسه بشيء إلا وهذا الشيء يكون صحيحا. فهنا إذا قلت بأن هذا الجهاز لي وأقر صاحبه تقر يا فلان، فإن أقر أصبح هذا جهازي، يقول نعم هذا جهاز وأنا استعرته من شهر من سنة ونحو من ذلك، إذن ماذا حكم عليه؟ إن أنكر هذه تكون شدة الخصومة هنا، يقول لا هذا ليس جهازه، جهازي أنا وأنا الذي اشتريته وهذا يدي عليه، إما أن يكون لي بينة وإلا أن لا يكون لي بينة. قال ولا بينة، إذن هذا جهازي لكن ليس عندي بينة، لما أعرته إياه لما أقرضته لما بعته لم أستوثق ببينة باعتبار أنه صديقي قريبي نحو من ذلك، لم أجعل بيني وبينه بينة. ماذا قال؟ فإنك لا حكم عليه، بمعنى أني الآن أدعي، ما بينتك يا مدعي؟ ليس عندي بينة. إذن يقال للمدعى عليه ما يدعيه فلان بأن هذا الجهاز له أعارك باعك إياه ولم توفه، هل هذا صحيح؟ قال نعم حكم عليه. قال ليس بصحيح، وهذا ماذا؟ إذن يقال له ماذا؟ يمينه، المدعى عليه يقول يمين، احلف بأن هذا الجهاز جهازك. فقال هذا والله إنه جهازي وتحت يدي وأنا اشتريته، فأقسم، وهذه هي اليمين التي مرت معنا مرارا. إنك رجع قال لا أقسم، المدعى عليه لم يقسم بأن هذا له، ليس عندي بينة وكانت اليمين موجهة إليه، فنكل ولم يقسم في هذه الحال، ماذا؟ حكم عليه، بمعنى حكم لي بهذا الجهاز. وإن حلف المدعى عليه قال والله هذا جهازي وليس لفلان ويدعي علي زورا وكذبا وبهتانا، ماذا؟ أصبح له. إن حلف فأخذه فأصبح ماذا؟ لعدم البينة عندي. ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، إذن نحن الآن في مجلس الدعوة، هذا جهازي، ما بينتك؟ لا بينة عندي. يا فلان هل هذا تقر بهذا الجهاز بأنه لفلان؟ لا لا أقر به، هذا جهازي. تقسم على ذلك؟ نعم أقسم على ذلك، والله إنه لجهازي، إذن خذه. بعد ذلك بعد هذا الحكم أتيت ببينة، فلان وفلان شهد بأني أعرته إياه بعته إياه ولم يوفد الثمن، وهذا قوله. ثم بعد هذا الحكم السابق أحضر المدعي بينة حكم بها، أي ونقض الحكم السابق. قال ولم تكن اليمين مزيلة للحق، بمعنى كونه أول أقسم وحكم له بذلك لعدم متوافر البينة، ثم ظهرت لي البينة فأتيت بها، فإنه ماذا؟ يحكم لي بالبينة. بمعنى في الأصل لو قلت بأن هذا الجهاز لي، ما بينتك؟ قال قلت بينة هؤلاء الشهود، هذه فواتير وهذه الشهود، أني هذا الجهاز جهازي وإنما أعرضه، تشهدون؟ نعم نشهد، إذن يحكم علي، لا يقال له اقسم أو لا تقسم، طبعا إلا أن يطعن بعد ذلك في هذه الدعوة وصدقها، هذه مسألة أخرى، لكن هذا هو الأصل. قال وإن أقام كل واحد بينة، هذه الثانية، أتيت ببينة وشهود بأن هذا الجهاز لي اشتريته وأعرته إياه أو بعته إياه ولم يوفي ثمنه، وهو أتى ببينة أخرى، إذن كل منا أتى ببينة، فهل الحكم يكون ببينته هو أو ببينتي أنا؟ أنا ماذا؟ أنا الذي أوصف بأني خارج، وهذا هو الداخل لأن يده عليه، إذن هنا الحكم لمن؟ قال قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل، بمعنى تقدم بينتي على بينته، فهذا هو ماذا؟ الخارج، بمعنى أنا الذي ادعي، ادعي بمعنى أن هذا الشيء الذي أدعي به عنده، إما سيارة إما أرض إما جهاز أو نحو من ذلك، إذن يده عليه وهي تسمى يد الداخلي، وأنا الخارج المدعي، فكل منا أتى ببينة، فهنا الحكم بماذا؟ ببينتي، طبعا إلا إن يطعن في بينتي بشيء آخر مسألة أخرى، لكن إذا كانت البينة من الطرفين فالحكم لبينة الخارج بمعنى المدعي. قال: وشرط في البينة أي من الشهود ونحوها، قال مادة العدالة ظاهرا وباطنا، معنى البينة من الشهود لابد أن يكون عدلا في ظاهره وفي ماذا؟ وفي باطنه، بمعنى ماذا؟ أن يكون مستقيما مجتنبا للكبائر، محافظا على الفرائض، مجتنبا عن الإصرار على الصغائر، لا يكون مرتكبا مفسقا، بمعنى لا في ظاهره ولا أيضا في ماذا؟ في باطنه، بمعنى في تعاملاته الخاصة ولا في مظهره. فهنا ينبغي أن يكون هذا الشاهد أو هذه البينة من الشهود تكون ماذا؟ عدلة في الظاهر والباطن. قال: وللحاكم العمل بها، أي بهذه بشهادة الشهود وهم البينة، إن شك فيها لا يعرف هؤلاء، قد يكون ليسوا بعدول، قد يكونوا كاذبين، قد يكونوا ليسوا كما يقال، لأن هذه العدالة كما قلنا ليست فقط ظاهرا الظاهر وإنما أيضا في الباطن ما يدرى عن باطنهم، فهنا ماذا؟ فلا بد من تزكية، يقال لهذا المدعي أنا هذه البينة لا أعرفها، ليسوا بطلاب علم، ليسوا بأهل ورع أعرفهم، وإنما أناس لا أعرف بواطنهم، هل هم فساق أم عدول، فأتي بمن يزكيهم. ولذلك هذا جاء عن عمر قال: لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، معنى لا يلزم أن نعرف كل إنسان، هذا قول عمر رضي الله عنه، لا يضرك أني لا أعرفك، لكن ائتي بمن يعرفك حتى يزكيك، حتى أعرفك من خلال هذه التزكية بأنك إنسان مستقيم وعدل، ولست يمكن أن تكون شاهد زور. إذن فهنا لا بد من ماذا؟ من أناس يأتون يزكون هؤلاء الشهود، وأنهم أهل عدالة ماذا؟ وإيمان وتقوى، وليس بأهل فسق لعلهم يشهدون زورا. قال: ويحرم كتمان الشهادة، بمعنى من عنده شهادة في هذا الحق يشهد لفلان، يعرف بأن هذا الجهاز مثلا في هذه المسألة لي، لا يقول لا أنا ما لي شغل كما يقال، أو ما يدعوني ولماذا أدخل بينهما، لا، لأن هذه بينة بها تثبت الحقوق، ولذلك ستأتي في الشهادة بأنها ماذا؟ من الفروض، من فروض الكفايات، بمعنى يلزم الإنسان أن يكون ماذا؟ شاهدا لأخيه، حتى لأن في هذا إيصال الحق إلى أصحابه، لأن الشهادة هي البينة، لماذا أثبت بأن هذا لي بهذه الشهادة. وهنا يحرم على الإنسان أن يكتم الشهادة، ويجب عليه أن يأتي بها على ما سيأتي الإشارة إليه، وأنها من فروض الكفاية.
باب اليمين في الدعاوى.
البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي يقصد منه المال كالديون والجنايات والإتلافات. واليمين المشروعة لا تكون إلا بالله تعالى، ولا تغلظ إلا فيما له خطر.
هنا سبقت الآن في الدعاوى والبينات كما سبقت الإشارة إليه، أحيانا يكون ماذا؟ المدعى عليه أو المدعي ليست عنده بينة، فيكون الرجوع إلى المدعى عليه، فهنا إن لم يقر يكون ماذا؟ تكون يمينه. وإذن هنا يأتي الحديث عن اليمين في هذه الدعاوى، في أي شيء تكون الأيمان؟ متى يطلب القاضي هذه اليمين؟ هنا كان الحديث عن هذه البينة، ما يتعلق بهذه اليمين، فقال على ما سبقت الإشارة إليه: البينة على المدعي، الذي يدعي هو الذي يطالب بماذا؟ بالبينة. واليمين على من أنكر وهو المدعى عليه، أنكر ذلك، قلت هذا الجهاز لي، إيتي بالبينة على ذلك، ليس عندي، يا فلان أتقر بهذا الحق بأنه لفلان؟ لا أقر، إذن ماذا؟ احلف بأن هذا لك، أقسم بأن هذا لك وليس لفلان. إذن هذا هو اليمين على من أنكر. قال ماذا؟ هل هذه اليمين في كل شيء؟ لا، ليست في كل شيء، وإنما قال لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، بمعنى كما لو قلنا رفع أمر إنسان على أنه ما يصلي، لا يقول له القاضي هل تحلف بأنك تصلي؟ لكن قال هل تصلي يا فلان؟ نعم أصلي في بيتي في حدود حد، مثلا فيما يتعلق بحد ماذا؟ يعني هاتوا حدا من الحدود كحد السرقة مثلا، هل تحلف يا فلان بأنك ما سرقت؟ ما يلزم ذلك، لكن هل سرقت؟ إما أن يقر وإما أن ينكر، فلا يقول له القاضي في هذا الحد أقسم بالله بأنك ما سرقت، لأن هذا يقتضي ماذا؟ حدا. وكذلك في قطاع الطريق قد مروا بنا، إذن هنا لا يستلزم ماذا؟ إذا أنكر المدعى عليه، يعني جاء الناس وشهدوا عليه بأن فلان، فهنا لا يلزم القاضي أن يحلفه. إن كانت عنده بينة من الشهود وتكاملت فحكم بهذه البينة، إن كانت هذه البينة ليست كافية وليست شهودا وإنما هي دعوة من إنسان ونحوه لا تقوم ولا تكون بينة، فهنا القاضي لا يستحلفه، يقول أتنكر أنك سرقت؟ أقسم على أنك لم تسرق، أقسم بأنك ما قطعت الطريق، لا يقول له ذلك. إذن لا يكون ذلك في العبادات، في ذلك أيضا فيما يتعلق بالزكاة أو نحو من ذلك، أقسم بأنك ما أخرجت الزكاة، أخرجت الزكاة، لا يقال ذلك. إذن لا يكون اليمين فيما يتعلق بالعبادات ولا أيضا كذلك في الحدود. ويستحلف ماذا؟ المنكر الذي أنكر هذه الدعوة في ماذا؟ في كل حق لآدمي، أي يكون في مقابل أنا الذي أدعي، فهنا لأجل الحفاظ على حقوق الآدميين فهنا المنكر في هذه الحالة ماذا؟ إذا لم يكن عندي بينة، لأنه إذا كان عندي بينة قضي بها، لكن إن لم يكن عندي بينة فهنا يستحلف. أما حقوق الله والعبادات ونحوها والحدود هذه لله سبحانه وتعالى فلا يستحلف فيها. قال هذا الحق ماذا؟ يقصد منه المال، كمثل ماذا؟ كالديون، أقرضتك 10,000، ما بينتك؟ لا بينة، تقر؟ لا أقر، إذن أقسم بأنه ما أقرضك، بعته وما وفى وهلم جرى. وكذلك الجنايات، بمعنى جرح يدي، قطع يدي، هذه الجنايات التي مضت معنا سابقا، قتل فلانا، فهنا تكون ماذا؟ يكون ماذا؟ إذا أنكر وليس لي بينة يقسم بعدم ذلك. أو الإتلافات، حصل منه إتلاف لمالي، معنى في سيارتي أو نحو من ذلك، وهو سيارته القريبة، أو لا يدخل في هذا المكان إلا هو، أو هو جاري فهو متهم، فاتهمته بأنه الذي حصل منه الإتلاف، فقتل شاتي، قتل دابتي، خرب سيارتي، هشم زجاجها، أو نحو من ذلك، ولا بينة عندي، لكن أتهمه في ذلك، لأنه هو الذي كان موجودا أو نحو من ذلك، فهنا يقال له أقسم يا فلان بأنك ما أتلفت، فهذه تتعلق بها هذه الأيمان. هذه الأيمان بما تكون؟ قال اليمين المشروع لا تكون إلا بالله تعالى، بمعنى أن يقول والله وأقسم بالله وأحلف بالله ونحو من ذلك، لا تكون بغيره. وهذا للأسف بعض الناس في أحيانا في بعض الأقاليم لعله يقسم أو لعله نسأل الله السلامة يرى أن غير الله أعظم من الله، بمعنى إذا قيل له احلف بالله على أنك ما سرقت ما فعلت، طبعا على اعتبار أنه المال، فهنا لعله إذا يقسم 100 يمين أو 1,000 يمين، لكن إذا قيل له الحسن أو الحسين أو فلان أو كذا الولي الفلاني ارتعد، لأنه يرى بأن له تصرف وأنه سيؤذيه بعد ذلك. فهنا على القاضي على كل حال، حتى وإن كان يعتقد بأن هؤلاء الناس فيهم هذه الهيبة والخوف من هؤلاء الأولياء أو نحوهم فيهابون الحلف بهم، لا يقسمه أو لا يحلفه إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يقال له أقسم بالشيخ الفلاني أو بالولي الفلاني، لأنه يعلم بأنه يهابه ويخافه، لا يفعل ذلك، وإنما يكون القسم بالله سبحانه وتعالى. قال ولا تغلظ هذه اليمين إلا فيما له خطر، بمعنى الأصل في القسم أن يقول والله، لكن هنا التغليظ بمعنى أن يجاد فيها، والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة ونحو بذلك، بمعنى يكون فيها نوع من التغليظ، ليس فقط والله أني ما شرقت، إنما والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة خالق السماوات والأرض، أو نحو من هذه الكلمات التي فيها زيادة ذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيم له، فهذا من التغليظ فيها. والتغليظ كما يكون بهذه الألفاظ يقولون أيضا يكون ماذا؟ في الزمان وفي المكان. في الزمان أن يكون بعد العصر، طبعا هذا إذا اقتضى الأمر أمرا معظما فيجعل قسمه ويمينه بعد العصر فهذا أغلظ. أو أن يكون في المكان، وهذا المكان إن كان قيل في المدينة يكون في الروضة، وإن كان في مكة يكون بين الباب وبين الركن الذي هو الحجر الأسود بينهما، والذي هو يسمى بالملتزم، فيكون ذلك الأعظم. إن كان في القدس يكون عند الصخرة، في غيرها من الأقاليم يقولون يكون عند المنبر، فهذا تغليظ في المكان إذا أراد كان الأمر خطيرا معنى أن يكون فيه جناية دون القود، أن يكون فيه عتق، أن يكون فيه أمور كبيرة، فهنا إذا أراد أن يعظم القاضي هذا الأمر على اليمين على المدعي المدعى عليه حتى يهاب، فيكون التغليظ بذلك باللفظ وبالمكان، وأيضا كما مر معنا في الزمان أن يكون بعد العصر.
باب القسمة.
يا نوعان، الأول قسمة تراض، وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر أو رد عوض، كأرض أو دار صغيرة وشرط لها رضا كل الشركاء، وحكمها كبيع، ومن دعا شريكه فيها وفي شركة مركوب أو محلوب إلى بيع أو إجارة أجبر، فإن أبى بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن أو أجرة. الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار، فيجبر شريك أو وليه عليها، ويقسم فيها حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه، وهذه إفراز. وشرط كون قاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره، ويكفي واحد ومع تقويم اثنان.
إذن هذه بعض ما يحصل فيها المنازعات، وهو ما يكون في باب القسمة، بمعنى مجموعة من الناس أو اثنان فأكثر تشاركوا في أمر، فهنا اقتضى الأمر القسمة، أرادوا المقاسمة بينهما. فهذا الشيء المقسوم إما أن يكون يمكن قسمته دون أن يكون في ذلك ضرر، ودون أن يتحمل بعضهم شيئا من التعويض للآخر، وإن كان أو يكون الأمر يكون في هذه القسمة ضرر، ولا بد مما لا أن يعوض أحدهما الآخر. فهنا كيف يكون الحال في هذه القسمة؟ فهنا بين أحكامها فقال هي نوعان، الأول قسمة تراض، بمعنى لا بد فيها من تراضي الشركاء، بمعنى لا يلزم أحد الشريكين بالقسمة وهو يأباها، لأن هذا كما ستأتي فيها ضرر، فإذا كان فيها ضرر أو فيها دفع عوض فلا بد أن يكون ذلك عن تراض، أي تراضي من الشركاء سواء كانوا شريكين أو أكثر، فلا تكون هذه القسمة إلا بالتراضي بينهما أي بين الشركاء. قالها وهي فيما لا ينقسم إلا بضرر، بمعنى دار صغيرة ونحو من ذلك، هذه إذا قسمت حصر فيها الضرر، لأنه لا يمكن بعد ذلك الانتفاع بها، الانتفاع الأمثل أو الانتفاع بها، يعني بئر صغيرة لا يمكن قسمتها، دار صغيرة لا يمكن قسمتها، أرض صغيرة لو كانت بكاملها يمكن أن يبنى عليها، لكن بهذه القسمة لا يمكن أن يستفاد منها، ونحوها أيضا كما ستأتي الإشارة إليها من الأشياء المركوبة أو المحلوبة، هذه لا يمكن أن مثلا بينهما خيل واحدة كيف نقسمها، لا يمكن قسمتها، أو بقرة واحدة هذه لا يمكن قسمتها. إذن هذه الأمور ماذا؟ لا يمكن قسمتها إلا بضرر، فلا بد فيها من التراض، ويلزم أيضا مع ذلك أو يكون فيها رد عوض، بمعنى أحدهما يدفع في مقابل الآخر، إما أخذ نصفة نصيبه أو أخذ زيادة عن حصة الآخر، لأنه لا يمكن أن يتأتى إلا بذلك، بمعنى إما أن يتضرر فلا بد أن ترضى بهذا التضرر، أي يرضى كلانا بالتضرر، أو يرضى أحدنا بماذا؟ بدفع العوض. فهنا من أجل هذا سميت تراض، كأرض أي صغيرة أو دار أي صغيرين، معنى تكون أرض صغيرة لا يمكن، معنى إذا كانت أرض كبيرة لا يحصل منها الضرر، لا تكون داخلة، وإنما تكون أرض صغيرة أو دار صغيرة، ولذلك قال شرط لها رضا كل الشركاء، لا بد أن يكون الشركاء أو الشريكين لا بد أن يرضيا بهذه القسمة لما فيها من التضرر. قال حكمها في هذه الحال ماذا؟ كبيع، يعني سيكون فيها ماذا؟ مقابل، سأخذ هذا الجزء وأدفع لك ماذا؟ مقابله، إذن حكمها حكم البيع. ومن دعا شريكه فيها أي لهذه المقاسمة وفي شركة مركوب، يعني اشترك في مركوب بينهما سيارة واحدة خيل واحدة أو محلوب، اشتركان في بقرة تحلب أو في شاة تحلب، دعاه إلى بيع، يعني هذه الآن لا يمكن أن نستفيد منها، أنا لا أريدها، كيف نفعل؟ طبعا المركوب ونحوه لا يمكن قسمه، الدار ونحوها الصغير لو قسمناها ما يمكن أن نستفيد منها، دعاه إلى بيع، بيع يا فلان وأشتري منك، اشتري مني يا فلان، لا أبيعك ولا أشتري، وهذا يحصل إن شاء الله السلامة، يعني هذه دار صغيرة بيني وبينك أو بين مثلا أخوين، ورثا هذه الدار من أبيهما، فهما الآن أصبح شريكين. أنا أريد اشتري يا فلان نصيبي، قال لا أريد أن أشتري، بيعني نصيبك، لا أبيعك نصيبي. بيننا وبينك هذه البقرة، اعطني نصيبي، لا أعطيك، بيعني نصيبك، لا أبيعك. ماذا سيكون الحال؟ دعاه إلى بيع أو إجارة، ماذا؟ أجبر الآخر. إذن لا بد من ماذا؟ من الإجبار، لا يمكن التضرر. فإن أبى بيع أو فإن أبى بيع أو أجر عليهما، بمعنى إما يباع إذا كان مما يباع أو يؤجر. ما يقول لا أبيع ولا أؤجر ولا أشتري، هذا لا شك أن فيه ضررا، فعند ذلك يجبر ماذا؟ الشريك الآخر، إما على البيع فتقسم بعد ذلك بينهما، أو على الإجارة فيؤجر هذا الشيء، إما من محلوب أو مركوب أو من دار، يؤجر على غيرهما ماذا؟ ثم بعد ذلك وقسم ثمن، أي ثمن هذا الشيء المبيع أو أجرته بينهما، كل على حسب حصته. قال ويقسم هذه في ماذا؟ في التي فيها الضرر، التي هي قسمة التراض. النوع الآخر قال قسمة إجبار، بمعنى يحصل فيها الإجبار لأنه لا ضرر فيها، لأن تلك السابقة لا تكون إلا بتراض، أما هذه تكون بماذا؟ بالإجبار والإلزام، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، بمعنى لا يكون في أحدهما يرد الآخر، لأنها يمكن أن تفرز، وهي ما سماها بعد ذلك قسمة ماذا؟ قسمة إفراز. بين مثاله، قال كمكيل وموزون من جنس واحد، بمعنى هذه الصبرة بيننا جميعا، هل يمكن أن نقتسمها؟ نعم يمكن، نحن شركاء تجار، أخوين أو صديقين، نحن في تجار في ماذا؟ فيما يتعلق ببعض هذه الحبوب، هذه الأكياس بيننا، بمعنى شركة بيننا، أردنا لسفر أو لغيره لعارض أن وكما مر معنا الشركة ماذا؟ من ماذا؟ من العقود الجائزة، أردت المفاسقة، طيب ماذا نفعل بهذا؟ هذه يمكن فرزها، لي 10 أكياس ولك 10 أكياس، لأنها نوع واحد، مكيل موزون ونحو من ذلك. إذا كانت الدار كبيرة، الأرض كبيرة، هذه لها نصف ولي نصف، طبعا إذا كانت كلها مستوية لابد من القسمة ولابد من معرفة، إذا كانت تتميز معنى يكون مهم يقول هذه على شارعين وهذه على شارع، هذا شارع تجاري كبير وهذا شارع صغير، هذه على مثلا صخرية وهذه غير، هذه مسألة أخرى. لكن إذا كانت مستوية لا تفترق، فسواء أخذت هذا القسم أو هذا القسم الأمر في ذلك سيان، إذن يمكن القسمة وللاستفادة منها. قال ودور كبار، فيجبر ماذا؟ الشريف أو وليه عليها، يجبر على ذلك على هذه القسمة لأنه لا ضرر فيها. من الذي يقسم في هذه الأمور؟ قال يقسم فيها الحاكم، أي القاضي ونحوه، على غائب أيضا بطلب شريك أو وليه، وهذه إفراز، بمعنى شريكي سافر وذهب، أخي سافر وذهب وهو شريكي في أرض، وأردت أن أبيع، أردت أن أستثمر، أردت أن أفعل شيء، وهذا الغائب ليس له وكيل، إذن طلب من الحاكم ماذا؟ أنا شريك مع فلان، أريد أن أقسم ما بيننا من مال، فيقسم بينهما. إذن هذه، لأن هذه إفراز، وكل يأخذ حقه ولا ضرر في ذلك. شرط في هذا القاسم إن كان حاكما أو غير حاكم ماذا؟ أن يكون مسلما، لأن هذه نوع من الولاية، وأن يكون عدلا لا فاسقا حتى يؤمن جوره، وأن يكون أيضا عارفا بالقسمة، يعني إذا كانت تقتضي القسمة ماذا؟ حذقا في أراض ونحوها، أن يعرف أن هذه القسمة تساوي هذه، إما من حيث المقاسات أو من حيث أيضا المكان والنسبة والتناسب فيها، أو من حيث إذا كانت موزونات في حديد كيف يفعل ذلك، إذن يكون عارفا بهذه القسمة. ما لو يرضوا بغيره، يعني يقول رضينا بفلان أن يقسم لنا، فإذا كوننا تراضينا فالحق لنا لا يعدونا، فيكون ماذا؟ قاسما بيننا. ويكفي في هذه القسمة ماذا؟ واحد، الذي يقسم يكفي فيها أن يكون واحدا، إما أن يكون عالما عارفا مما سبقت الإشارة إليه، أو شخصا ماذا؟ نحن جعلناه قومناه بيننا يكون قاسما. قال ومع تقويم اثنان، يعني إذا كان الشيء يحتاج إلى تقويم، بمعنى هل هذا يماثل هذا أو يختلف عنه، بمعنى المكيلات والموزونات سيان، لكن لو كان مثلا أردنا بر وشعير، اختلف الحال، هذه أكياس بر وهذه أكياس شعير، إذا ما الذي يكون برا ويكون شعيرا لهما على شيء واحد، أو إذا كانت أراض قال هذا الجزء يماثل هذا الجزء أو يختلف من حيث القيمة، قال هذه كما يقال أرض مستوية أو هذه أرض صخرية، هذه أرض زراعية وهذه ليست أرض زراعية. إذن هذا لابد أن يكون ماذا؟ بالتقويم، أي أن هذا بقيمة هذا أو تقديره بهذا لابد أن يكون ماذا؟ إثنان، لأن ذلك في حكم الشهادة.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.